فهناك كلمات تجدر ويحسن بنا التنبيه عليها تتعلق بأحكام الجنائز. ومن ذلك المسألة الأولى مسألة الاحتساب بالنسبة لمن مات له أولاد. والاحتساب معناه الصبر، والصبر عند أيضا الصدمة الأولى، وكذلك كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب. معنى الاحتساب أي الادخار أيضا، فهو يدخره عند الله عز وجل، لأن لله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى. فهذا الصبر والاحتساب ورد فيه عدة أحاديث، وهذه الأحاديث يقيد بعضها بعضا من جانب أنه ذكر ثلاثة من الولد وثلاث، فورد لفظ الثلاث ولفظ الثلاثة، وكذلك قال من الولد، فهي بيان أيضا ومقيد، وذكر أيضا في لفظ آخر لم يبلغ الحنف، فهذه من مجموعها يتبين فيه يعني ما يكون له وقاية من النار، وكذلك الاحتمال الذي أورده بعض أهل العلم في هذا. فقال في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم توفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. فهنا عبر بلفظ ثلاث، ولهذا حمل على الأناث يعني ثلاث من البنات، لأن اللفظ الثلاث إلى العشرة يختلف فيها المعدود عن العدد، الثلاث والأربع والخمس دائما يكون المعدود فيها يعني مقصود به هنا لفظه المؤنث، مؤنث ثلاث بنات، وأما بالنسبة للمذكر فتقول ثلاثة رجال، فيختلف العدد عن المعدود وهكذا. فإذا هنا قوله ثلاث يشعر بالتخصيص بأن المراد البنات، وذكر هنا قيدا لم يبلغوا الحنت، والمقصود بالحنت هنا الحلم، الحلم، لأن الذين لم يبلغوا الحلم لا يؤاخذون، لا يؤاخذون، فيكون سبب هذا أنه إذا كان بلغ الحنت بلغ الحلم يصبح يؤاخذ، وتسجل عليه، تسجل له الحسنات وتسجل عليه السيئات. فهنا قوله لم يبلغ الحنت وصف مقيد في الحديث. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، أي للموعظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ عموما والرجال مبلغون النساء، ولكن قلن اجعل لنا يوما أي خصص لنا يوما كما تجعل للرجال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما فوعظهن، وقال مما قال أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث فيما لم يروي البخاري لكن رواه غيره لم يبلغ الحنت كما ورد في الحديث السابق. فهذا الحديث أضاف حكما جديدا، وهو أنه قال ما من امرأة مات لها ثلاثة من الولد، فهذا يدل على أنه تغير الحكم، فأصبح الثلاثة هنا وقال من الولد أي الذكور والإناث، مات له ثلاثة أو مات لها ثلاثة يعني من الذكور أو الإناث. وهنا طبعا الحديث للنساء فيحتمل تخصيصهن بذلك، ولكن سيأتي حديث يبين هذا. قالت امرأة واثنان، قال واثنان، فهذا يدل على أن التقييد بالثلاثة أو إما أن يكون العدد لا مفهوم له أو أن يكون له مفهوم. ثم بين لما استثنت المرأة أو طلبت كأنها تسأله أن يستثني من ذلك واثنان، فلعل جبريل نزل عليه بالحكم في ذلك، أي واثنان، أي واثنان يكونان حجابا لها من النار. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة. فإذا يعني اجتمعت الأحاديث الآن على أن المقصود إذا مات ثلاثة من الولد لمسلم أو لمسلمة، فإذا الذكر والأنثى سواء في هذا فلا تخصيص، فيلي لا يموت له ثلاثة لمسلم من الولد فيلد النار إلا تحلة القسم، يعني ولوده للنار لا يدخل النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والمقصود بهذا العبور على النار، لأنه ثبت أن الصراط يوضع على متن جهنم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الصراط يوضع على متن جهنم ويعبر عليه الناس حسب أعمالهم. فأما المنافقون فلا يستطيعون عبوره لأنه يضرب بينه وبين المؤمنين بسور له باب، وهذا معنى قولي انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم تلتمسوا نورا، ثم لما يرجعون يضرب هذا الحجاب فلا يستطيعون ولوجه. وكذلك الكافر لا يستطيع يعني العبور على الصراط، فإنه يخترب ويدخل ويلقى في النار. وأما المؤمنون فهم على أقسام، فمنهم من يكون في سرعة يعني البصر، ومنهم من يكون في مثل البرق الخاطف، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسقط في النار بسبب مثلا الكبائر التي يرتكبها، فإن الكبائر قد توقع صاحبها في النار. وهذا المرور فيه تمحيص للمرء على هذا، فهذا الورود ولا بد منه، ويكون المرور عليه على قدر العمل. ولهذا فإن نور المؤمن كلما زاد وقوي كلما كان له تأثير على إطفاء حر النار عنه، هكذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبور يكون على حسب العمل، ودعوى الأنبياء فيها اللهم سلم سلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للنار كلاليب مثل كلاليب السعدان، أي شوك يكون معكوف الرأس، هل رأيتم السعدان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمن؟ قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى في البادية، وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف شوك السعدان. ولهذا قال أيضا في مثل ذلك أن الرجل يخرج من النار إذا كان من أهل الكبائر ويلقى في ماء الحياة، ثم يخرج وينبت كما تنبت النبتة في حميل السيف، ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فهذا دليل على فقهه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بهذه الأمور. فهذا يعني المرور قوله تحلة القسم، لا يلجها إلا تحلة القسم، والمقصود هنا من بالاحتساب يعني. وغالبا لا يموت للشخص ثلاثة من الولد فيقنط، فإذا قنط لا يكون محتسبا. وكذلك لم يحتسب الذي يقدم الأولاد إلا من كان به صلاح واستقامة وتقوى ومراقبة لله عز وجل، أما من لم يكن كذلك فيقنط ويعني يحزن حزنا شديدا إلى حد أنه يعني يصل إلى درجة اليأس من روح الله عز وجل ورحمته، فهذا لا يكون له الثلاثة من الولد حجابا من النار. والحجب من النار كثيرة ومنها الولد، ومنها العمل ومنها نور الإيمان، كل هذه حجب يعني للعبد المؤمن من النار. إذن العمل مرتبط هنا بالنية وهو الاحتساب، لا بد أن ينوي ويحتسب. ولهذا ورد في الآية قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يحتسبون ويصبرون على ما أصابهم من الأذى. الوصية بتقوى الله والصبر. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، قبر مات لها صبي فجلست تبكي عند قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. وهذا الحديث لما قالت لو كان يعني تعلم ما بي أو يعني لم يبلغك ما بي، فذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت وليس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب يحجبونه، فدخلت عليه واعتذرت منهم لما قال لها ذلك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. فبين أنه لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. تعذيب الميت ببكاء أهله ورد أيضا في حديث صحيح ثابت، وذكر البخاري منها عدد من الأحاديث، ومنها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه لما جاء وعمر رضي الله تعالى عنه قد أصيب في الصلاة، فقال يعني وآخاه، وهذه من الندبة، هذه من الندبة. فقال عمر رضي الله ورآه يبكي فقال أتبكي علي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وفي حديث آخر ذكر فيه إن الكافر ليعذب وأهله يبكون عليه. وفي حديث إن يهودية مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرها قال إنها لا تعذب وإن أهلها لا يبكون عليه. فالحديث الذي معنا إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا أقوالا لأهل العلم، فمنهم من حملها على الظاهر وقال يعذب ببكاء أهله عليه، فمن هذا ينبغي لأهله أن يقتصدوا بالبكاء ويقتصروا على البكاء، وهذا قول أهل الظاهر. ومن أهل العلم من ذهب مذهبا آخر وقال ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه يعذب ببكاء أهله عليه بسبب اجتراحهم البكاء، لأنه هنا يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو أنهم أتوا أهله بشرك وكان هو من الصالحين فأتوا بأعمال شركية مثل ما يحصل من أعمال الناس، يذبح ويوضع الدم تحت الجنازة أو نحو ذلك، فهل يعذب الميت بهذا؟ لا يعذب الميت بهذا، لأن هذا عمل يعني يحاسب به أهله الذين فعلوه. وقول في تفسير هذا الحديث لبعض أهل العلم أن المقصود أنه يعذب أي يطلع على هذا ويخبر ببكاء أهله عليه فيتعذب هو بهذا زيادة على ما هو عليه، مثل التعذب أو مثل العذاب الذي يحصل يعني للكافر إذا فتح له باب الجنة، فهذا حسرة عليه لا يأتيه من روحها وينظر ما فيها من النعيم ومع هذا يقفل ويصد عنه، فهذا زيادة العذاب، فكأن الملائكة ينقلون إليه ما يفعله أهله، ما يفعله أهله من البكاء وما يفعله أهله من التحسر. وبعضهم يرى في هذه المسألة أن المقصود والله أعلم أنه هو يقول إذا مت فاندبوني، فيوصيهم بالندبة عليه، والندبة حرام نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا من أفعال الجاهلية، النياحة على الميت من أفعال أهل الجاهلية، فهو يوصيهم بهذا إذا مت فاندبوني، فيقول إنه يعذب بذلك البكاء الذي أوصاهم به، فهم ينفذون وصيته فهو يؤاخذ عليها. قال وبعضهم يرى أنه كان في الجاهلية يعني يقتل الإنسان ظلما ويسبي ظلما، وكذلك يفعل أفعالا محرمة، فإذا مات ندبوه بها يعني هم يعتبرون أنها أفعال فيها حسنة وأفعال تعتبر من أفعال يعني أهل الجود وأهل الكرم فيندبونه بها يندبونه بها فعندئذ يبكون عليه وهو يعذب بسبب هذه الأشياء لأن يعني السرق أو الخطف ظلما أو القتل هذا ليست من صفة المدائح التي يمدح بها الإنسان وإنما يمدح بالجهاد في سبيل الله فيقول لعل بعض الناس يفعل هذا وأهله يبكون عليه بسبب تلك الأعمال التي يعتقدون أنها يعني حسنات وهي بالنسبة له تعتبر سيئات فهو يعني يعذب بها وأهله يبكون بسببها ويعني من أرجح الأقوال في هذا والله أعلم يعني القول بأنه يوصيهم بالبكاء والندبة عليه وهذا من أفعال الجاهلية فهو يعذب بهذه الوصية التي أوصاهم بها ولهذا فيه مثل قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالآن في الدنيا يعني يحتمل أن يحصل العذاب للشخص يعني ببكاء أهله عليه أو ببكاء أهله عليه لأنه لم يأمرهم يعني بالصبر والاحتساب فعمر بادر لما رأى صهيب يبكي قال أتبكي علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فيقول هو فوت على نفسه يعني الأمر بالمعروف وأمرهم بالاحتساب ما قال لهم احتسبوا واصبروا فإذا فرط فهذا التفريط يعذب عليه ويعاقب عليه لأنهم يبكون وهو لم ينههم عن ذلك البكاء وهذه المسألة يعني من مثل هذه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالآن الذين يظلمون في هذه الدنيا يقع بسببهم فتن وتقع بسببهم يعني تمحيص ويغطي عند ابن الصالح والطالح لأنه ورد في هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نعم إذا كثر الخبث والخبث يعني هو يعني يحصل فيه تطهير ومن ذلك ما يحدث في المدينة إنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد والنحاس والسبب في هذا أنه يكثر الخبث فيصبح المؤمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقيم يعني حدود الله عز وجل فعندئذ تعم العقوبة العقوبة تعم السبب في هذا يعني كما قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مع أن هناك في الحديث قال أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وقال أيضا يغزو جيش الكعبة يخسف بأوله وآخره قالت يخسف بأوله وآخره وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأوله وآخره ويبعثهم الله على نياتهم فتبين أن في الأول والآخر هذا فيه أناس فيهم صلاح وفيهم نية حسنة ولكنهم إما أخرجوا كرها غصبا عليهم وإما أنهم جاروا هؤلاء وخرجوا معه فهذا يدلنا على أنه إذا كثر الخبث وقد كثر الخبث الآن كثر الخبث فهناك عقائد فاسدة باطلة منهم من يعتقد أن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل وأن القرآن الذي هو مصحف فاطمة لم يخرج بعد وهو القرآن فهذه عقيدة منكرة وكذلك منهم من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان في أمانته لما أرسله الله عز وجل إلى علي فذهب إلى محمد ولهذا فإن رفع اليد هكذا في الصلاة عند التسليم يقول معناه خان الأمين إثبات الخيانة إلى جبريل عليه السلام وهذه عقيدة منكرة وهناك عقائد باطلة مثل عقائد باطنية الصوفية الذين يعتقدون أن هناك تكاليف على العامة فقط وأما الخاصة وخاصة الخاصة فهؤلاء ينتقون علمهم من العلم اللدني ويأخذون من الله مباشرة وربما قال هذا إنه يجوز له ما حرم على غيره فإذا ارتكب يعني شنيعة إذا ارتكب زنا أو لواطا أو نحو ذلك، فيقول إن هذا يحرم على غيره ويحل له لأنه أباح له الشرع. هكذا يقول باطنية الصوفية، إنهم يأخذون من العلم اللدني، يعني يأخذون من الله مباشرة، وهذا اعتقاد فاسد واعتقاد باطل. ويوجد في بلاد العالم الإسلامي الكثير من هذا والكثير. وهناك من يعتقد أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل عقائد البريلوية، وكذلك عقيدة أيضا القاديانية، وهؤلاء يسعون إلى الإفساد في الاعتقاد. فهذا يوجد منهم الأعداد الكبيرة بين ظهراني المسلمين، وهذا خبث، وذاك السابق خبث مثله أو أكثر. وكذلك أما المعاصي وأما الذنوب فحدث عنها ولا حرج، هذه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين والمنسوبين إلى الإسلام وإلى أهل القبلة، حدث عنها ولا حرج. فهناك من يستبيح المحرمات، وهناك من ينشر الفساد بأنواعه، الفساد الفكري والفساد الخلقي. ومن أبناء المسلمين من يسعى إلى ترويج مثل هذا النوع من الفساد، فانتشر الفساد في كثير من الأمور. فقد قلما تقع عين الإنسان على صلاح، وكثر ما تقع على فساد، حتى أنك لتجد يعني في هذا المسجد من الشركيات ومن البدع ومن الخرافيات، وكذلك تجد من تعري النساء وخروجهن في ملابس ضيقة وروائح عطرية مزعجة ما يبلغ حتى الكبائر. وإن الشرك من أكبر الكبائر، فمن الناس من يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجة، وهذا لا يجوز، لأنه هو صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال لأقرب الناس إليه: لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئت. فهو الذي يقدر عليه ماله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما الأمور الأخرى التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذه لا يصح ولا يجوز أن يسأل فيها أحد إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق الأنبياء، وهو الذي خلق الأولياء، وهو الذي منح المعجزة، وهو الذي منح الكرامة، وهو الذي أجرى كل شيء سبحانه وتعالى، إما بعادة أو بخلاف العادة. فإذا يطلب من الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فهذا قال يستكبرون عن عبادتي، يعني عن الدعاء، فجعل الدعاء عبادة. فإذا ما يسأل أحد غير الله إلا يكون مستكبرا على الله عز وجل، فلا يجوز أبدا. يعني ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر في أعظم المقامات وهو مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى، عبده قال، فقال أنا عبد ورسوله، يعني شرفه الله بالوحي، ولكن لم يخرج عن بشريته صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور والعادات. ولهذا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا لا يجوز صرف هذه العبادة العظيمة أو الشعيرة إلا لله عز وجل. فأيضا هذا نوع كثير وموجود، ولا يختص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك قبور من قبور الصالحين والأولياء والأنبياء، وكذلك يعني قبور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من الناس من يعني يستجير بهم ويستغيث بهم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن السؤال إنما يكون لله عز وجل. وقد ثبت في أدلة صحيحة صريحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. كذلك ورد في صحيح البخاري أن الإنسان إذا احتسب يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فهذا يعتبر أيضا لما أرسلت إليه ابنته أنه يعني لها صبي وهو بساعة الاحتضار، فقال: إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، فحلبت إلا أن يأتي، فأتى ورفعه بين يديه ونفسه تقعقع كأنها شد. فلما مضى بكى النبي صلى الله عليه وسلم وسالت منه دموعه عليه أفضل الصلاة والسلام، فسئل عن هذا فقال: هذه رحمة، هذه رحمة، وإنما يرحم الله بعباده الرحماء، لأن القاسية قلوبهم لا يبكون، وكذلك لا يخافون من الله عز وجل. وقد ورد في الحديث أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني من يعني رجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه، أي خوفا من الله عز وجل. من يفعل هذا الآن؟ القلة القليلة من الناس الذي يذكر عظمة الله، ويذكر يعني إذا تلا القرآن، إذا وقف على مواطن إما خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، يخشع قلبه ويذل وينكسر ويبكي، أو تفير عينه من الدمع. قليل هذا جدا، وأقل من القليل. لماذا؟ لأن المعاصي كثرت، وأصبحنا نألف المعاصي ونألف الشرك ونألف البدع لا تنفر منها القلوب، بسبب أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نبين الحق للناس. علينا أن نبين الحق للناس بأسلوب فيه سهولة، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا ينبغي مواجهة الإنسان إذا كان يفعل أفعالا من هذه بأن يقال عملك هذا شرك أو أنت مشرك. هو مسلم، ولكنه ربما يظن أن مثل هذا العمل يجوز، فيحمل على أنه يعني مخطئ ولا يكفر، ويبين له الحق، يبين له الحق، ثم يبين له بالأدلة، ويقال أن مثل هذا العمل يوصل صاحبه إلى الشرك، وإنني أخشى عليك أن تقع في الشرك. لكن بعد أن يبين له هذا بالدليل والحجة والبرهان، لأن مثل هذا له تأثير في نفوس الناس. فينبغي للدعاء إلى الله عز وجل، وكلكم دعاء وكلكم طلبة العلم، إذا لم تكونوا دعاء فلا خير في العلم الذي تحملوه. هذا العلم حجة لكم أو عليكم، فإن حملتموه ودعوتم إلى الله عز وجل بإخلاص، ونصحتم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأنتم تحملونه بحقه، وإلا فإنه يعتبر وزر وحمل ثقيل على صاحبه يوم القيامة، لأنه من أول الناس الذين تسعر بهم النار الذين يتعلمون العلم لا لوجه الله، وإنما ليقال فلان عالم، أو ليماري به يعني يجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، فتندلق أقتابه في النار، يدور كما يدور الحمار بالرحى. هذا من أول من يعذب. فطلبة العلم عليه مسؤولية عظيمة، أولا ألا يأتي لطلب العلم إلا لوجه الله وإلا للتفقه في دين الله، والأمر الثاني أن يأخذ هذا العلم للعمل وتطبيقه، وكذلك أن يصبر يدعو الناس إليه ثم يصبر على الأذى فيه، فلا يظن أنه إذا حمل هذا العلم يسلم من الأذى، من الكلام في العرض، ومن أيضا التعدي عليه. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقال لا يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك احتمل كل أصناف الأذى الحسي والمعنوي في سبيل الدعوة إلى الله. فمن منا إذا رأى شخصا وهو يعني يرتكب محذورا في الاعتقاد أو في السلوك يبين للناس هذا الخطأ؟ هذه مسؤوليتكم أيها الإخوة طلبة العلم. ونحن في الواقع نعيش في كثير من المعاصي وكثير من الذنوب، فقل كما قلت لكم أن تجد يعني طاعة إلا وفيها أيضا دخل، وكثر أن تجد المعاصي فيما يشاهد وفيما يقرأ وفيما يسمع، لأن أعداء الإسلام من اليهود والصليبيين والملاحدة يسعون بقدر ما يستطيعون للإدخال على المسلمين في دينهم، لا يأتون يعني أحيانا بشكل مواجه، لأنهم رأوا أن أسلوب المواجهة لا يجوز. فقد تبين لهم في الحروب الصليبية أن المسلمين لما بلغوا من الضعف ما بلغوا فجاءوا يهجمون عليهم بقوة السلاح والسنان، هبت حبائب الجنة في نفوس الناس، فجاءوا للقتال وأعطوا الصليبيين درسا لا ينسوه أبدا. فتبين لهم أن هذا الفعل وهو المواجهة لا يجدي شيئا، وإنما يحتاجون إلى شيء آخر، فلجأوا إلى أسلوب الغزو الفكري، فأصبحوا يغزون المسلمين، وأصبح الشر يدخل إلى بيت المسلم ويدخله هو بفلوسه ونقوده، يشتري بفلوسه ونقوده المحرمات ويدخلها إلى بيته لتفسد زوجه ولتفسده هو ولتفسد أبنائه. هذا ما هو واقع اليوم في كثير من بيوتات المسلمين وفي بلاد الحرمين وغيرها من البلاد الأخرى، فهذا يكثر معه الخبر. وعندئذ الله أعلم أنه لا بد من التطهير، لا بد من تطهير هذا الخبث، ولا نظن أن نسلم أنه يقتصر على الخبث نفسه، لا، العقاب يعم الصالح والطالح، والرحمة تخص والبلاء يعم. وهذا أمر لأننا نحن يعني نتسبب في مثل هذه الأمور ولا ننبه على هذه الأخطاء. هناك أمور تتعلق ببدع الجنائز، وهي من أكثر ما يقع من البدع في الجنائز، لأن الناس في هذه الحالة، وهذا سبب يعني أنا أستنبطه، وهو الناس يعني يفقدون العبادة والطاعة، فتخلو الجوارح وتخلو القلوب من السنة، إذا خلت من السنة جاء الموت، والموت حق لا بد منه، فيخترم الوالد أو يخترم الولد أو يخترم الصديق أو القريب، عندئذ يتذكر الإنسان الموت فيرجع إلى عبادة من العبادات، فيجد أن أعداءنا قد لبسوا على المسلمين كثيرا من البدع، أصبحت هذه البدعة في متناول اليد، فيأتي ببدع ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. ليش؟ لأن قلبه خلى من السنة، فعندئذ يصبح من أقرب يعني الأقرب إلى متناوله فعل البدعة، فمن هنا كثرت البدع في الجنائز. هذا هو الله أعلم السبب في كثرة البدع في الجنائز، أن العباد يعني تخلو قلوبهم وجوارحهم من العبادة، فتصبح سهل وصول البدعة إليها. فالموت يهز كيان الإنسان مهما كان يهز كيانه ويخاف، لأنه يعلم أن هذا مصيره أيضا بعد هذا الشخص، لا بد أن يموت. عندئذ يرجع إلى مسألة التدين وحب الخير، ولكنه لقد لا يوفق إلى هذا، فبدل أن يفعل السنة يسبق أو يسارع إلى فعل البدعة، فيفعل البدعة. ومن هنا طيب، ثم إذا فعلها واحد واثنان وهكذا أصبحت فيما بعد هي السنة، يعني إماتة السنة سببت إقامة البدعة، وسبب قيام هذه البدعة أنها تعمل ثم تصبح عند الناس عادة، فيعملها الناس دائما باعتبار أنهم يجهلون الدين ويبتعدون عن أحكام الشرع. هنا قواعد من القواعد المهمة يعني ينبغي معرفتها، وهذه القواعد على أساسها يقاس العمل هل يكون سنة أو بدعة، وهي قواعد مستنبطة يعني اجتهادية، لعله يعني يكون بعضها صائبا وبعضها يعتريه شيء فيه شيء من الإصابة أو شيء من الخطأ. مثلا نجد ما عارض السنة من قول أو فعل أو اعتقاد، يعني السنة بينة واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الحلال والحرام وبين يعني كل شيء بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، يعني وقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، يعني فيش في الحركة، وفي أيضا ما يسمع أحيانا كان يسمعنا الآية والآيتين، فمثل هذه الأمور يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، أو قال تركتكم أيضا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن جاء في هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا شرط أهل العلم لصلاح العمل وقبوله شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله ما فيه شرك، ولا يشوبه شائبة أبدا، لا تشوبه أي شائبة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. وقال في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني على طريقة العادات والأشياء التي يرثها الإنسان عن آبائه وعن بعض مشائخ السوء، فهذه خارجة عن الدين فهو لا يستطيع تركها. فهذا معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بمعنى أنه يخرج عن السنة وهذا أو يخرج عن الإخلاص. فإذا شاب العمل شائبا فهذا شرك والعياذ بالله، وبقدر ما يكون فيه يكون فيه من الإحباط. فإذا وصل إلى الشرك الأكبر فهذا والعياذ بالله محبط للعمل كله. والرياء من أخطر الشرك أيضا، لأن الإنسان قد يعتبره هذا الرياء فيزين الصلاة أو يحسن أو يتقدم بالإنفاق ليقال أنفق فلان. الرياء خطير أيضا، وهو أخوف ما يخافه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فإذا الحلال بين والحرام بين والعبادة واضحة وظاهرة، فلا بد من الإخلاص فيها. الأمر الثاني لا بد من المتابعة طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذه ونقبله على العين والرأس، وما كان في حديث موضوع أو ضعيف أو لم يأتي أصلا فأمور العبادة الأصل فيها أنها توقيفية، ومعنى توقيفي يعني يترتب الأمر فيها على الشرع، فما جاء به الشرع قبل، وما نهى عنه الشرع فإنه يرد. فإن الإنسان لا يجوز له أن يحدث في هذا يعني حدثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والإحداث في العبادة هي من هذا الباب، فمن أحدث أمرا في العبادة فهو مردود عليه، لأنه لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع له في كل صغيرة وكبيرة. هذه قاعدة. إذا كان هناك أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نهي نهى عنه نهي تحريم، وتبين أنه يعني شدد في ذلك، ثم نجد الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل، فقال كان يغتم صلى الله عليه وسلم بقطيفة له قبل أن يعني تخرج روحه الشريفة فيكشفها ويقول: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يعني يغطي وجهه ويقول ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخذ القبر مسجدا فهذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو حرام، فتكون من الأمور من الأصول المبتدعة أن تتقرب إلى الله بأمر محرم، لأنه ما ترك شيئا من الأمور الصحيحة إلا وبين لك كيف تعبد الله عز وجل. فكيف تترك العبادة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنتقل إلى عبادة لم تشرع؟ هذا الفعل يعتبر يعني لا شك أنه ضرب من النقص في العقل. كذلك الأمور التي لا يمكن أن تشرع إلا بنص، فمثلا أعداد الصلوات، لا يجوز لإنسان أن يزيد في صلاة لا ركوع ولا سجود، لأنها إنما وردت بنص توقيفي، فلا يجوز للمسلم في مثل هذا أن يزيد عبادة من عنده. فكل عبادة لم يثبت فيها دليل صحيح ويفعلها الإنسان يعني أو يكون في هذا يعني فيها عدد معين ويشرع فيه من عند نفسه فهو مشرع، لم يتبع في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أنواع كثيرة، من هذا النوع أنواع كثيرة مما استحدثه يعني غلاة الصوفية، مثل أن يعتبر الرقص والضرب بالدف ونحو ذلك من العبادة والتمايل. وكذلك ما ورد في بعض الأدعية مثل كتاب دلائل الخيرات وما فيه من أنواع الشرك وما فيه من الاستجارة والاستغاثة بالأنبياء والأولياء. كذلك ما هناك من العبادات التي تقام من الرقص والتمايل ونحو ذلك، تترك الصلوات وتؤكل أموال الحرام ثم بعد ذلك يستعاض عنها بمثل هذه الترهات والأباطيل. رسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء في الكتاب والسنة، وصحابته الكرام نقلوا لنا إلى ذلك نقلا صحيحا متواترا ثابتا، فكيف نعدل إلى غيره ونبتدع من عند أنفسنا عبادات ونحددها بأعداد معينة ونجعلها من أمور الدين، ونجعل من لا يفعلها يعتبر ناقص الدين غير محب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي البدعة بعينها. كذلك ما ألصق، وهذه القاعدة الرابعة، ما ألصق بالعبادة من أفعال الكفار. فالكفار أحيانا يعني يكون لهم نواقيس أو أبواب أو شيء من هذا، فلا يجوز أن يتخذ هذا في مثل الصلوات بالنسبة للمسلمين، ينبغي الابتعاد عن ذلك فإنه يعتبر من أمور البدعة. وكذلك إذا بنيت المساجد على أشكال الكنائس فإن هذا من أمور البدع، لأن بناية المساجد عبادة لله عز وجل، وينبغي أن تحاك المساجد بعضها ببعض ولا أن تحاك بالكنائس والبيع. هناك بعض الأشياء التي ينص على أنها مستحسنة وأنها من الأمور المندوبة وليس لها أصل في الشرع، فهذه بعض أهل العلم اعتبرها من الأمور البدعية لأنها أحدثت على غير مثال سابق، والبعض الآخر رأى أنه من باب الاستحسان وليس من باب الاستحباب والسنية. وذلك يعني كثير، مثل أن يقول يعني إذا سمع يعني المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، وكذلك إذا قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا سنة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه من الأمور التي لا أصل لها وأنها في أحاديث موضوعة لا أصل لها. لكن بعضهم لما سمع الشافعي يقول يعني أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها عملا ظن أن ذلك سنة، فقال بعد ذلك الرافعي ويستحب أن يقول إذا سمع الإقامة أقامها الله وأدامها. هذا كيف ينبغي؟ كيف يقول يستحب؟ لا، إنما يقول الإنسان أن هذا مما استحسنه بعض أهل العلم وليس بسنة، فلا يجوز اعتقاد حديث ضعيف فضلا عن أن يكون موضوع أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية وخير كثير، بل ولا نستطيع أن نفعل كل ما صح، ولهذا ينبغي فيه المقاربة والتسديد. كذلك الأحاديث أو العبادات التي استحدثت وكيفياتها وردت في أحاديث ضعيفة أو موضوعة، هذه تعتبر من البدع، تعتبر من البدع الشنيعة، لأنها يعني أحدثت يعني بطريقة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. كذلك الغلو في العبادة، وليس معنى الغلو في العبادة ما يعرف الآن في واقع الناس بأن يقال هذا إنسان إذا رأى إنسان مستقيم ومطبق السنة يقولون هذا إنسان متعصب، أو يقول إنسان متطرف، إنسان متشدد، إنسان هذا من الغلاة، هذا غير صحيح. وإنما المقصود هنا بالغلو المبالغة عما ورد في الشرع، والمبالغة كما قال الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها كأنهم تقالوا هذه العبادة. حذر مما يفهمه بعض الناس كما يطلق العبارات المتشدد والمتصلب وعبارة المتطرف على الملتزم، هذه العبارات عبارات سيئة ولا يطلقها إلا أعداء الدين، وإن كانت في صحف في بلاد إسلامية فإن هناك أعداء للدين حتى في هذه البلاد الإسلامية ويستغلونها فرص فيقولون هذا متشدد هذا متطرف. إذا تمسك بالسنة فربى لحيته وقصر توبة وكذلك يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال لأهل اتقوا الله هذه مخالفات ابتعدوا عنها، قالوا هذا متعصب. متى يكون إذن المسلم الحق؟ إذا ما عاد المجتمع، إذا ذاب فيه الدين وذاب فيه الجنس، هذا يعتبر يعني إنسان مجتمعي. هذه كلمة اجتماعي أو كلمة متعصب أو كلمة متطرف من الكلمات التي تطلق من أجل تنفير الناس من الالتزام بالدين. لما كان الجهمية والمعتزلة يقولون للذي يثبت الصفة هذا مشبه هذا مجسم، يريدون بهذا أن من أتى من بعد لا يتبع طريق هؤلاء الناس فيبتعد عن إثبات الصفة. هذه هي الشنشنة المعروفة من أحزاب، فالذين يقولون هذا متعصب وهذا تشدد وهذا تطرف والتعصب الديني كما يقولون، هذه الكلمة لا تقال إلا من أجل تكريه الشباب والشابات في الالتزام بالدين حتى يخشى، لأنه الآن ضعيف وهو لم يلتزم بأحكام الدين، فلما يأتي لأحكام الدين يخشى أن يقال عليه متعصب ومتعجل ومعقد فيخشى من هذا فيترك الدين، وهذه من الأمور الخطيرة جدا في هذا الباب. فأيضا هذا الالتزام بأحكام الشرع لا يسمى غلوبا بل هو اقتصاد، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هي قتل لا شك وإزهاق روح، لكن انظر إلى أن هذا الإزهاق كان حياة، حياة لمن؟ حياة للمجتمع، لأنه كان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، ولكن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، فجعل الموت طريقا للحياة. لما كان الإنسان يعلم أنه يقتل إذا قتل كف عن القتل، وإلا كم في شخص يريد أن يقتل، وكم في إنسان إذا أهين أو حصل له شيء يريد أن يتخلص من هذا الشخص بأي وسيلة، لكن إذا علم أنه يقتل ويقاد به عندئذ ارتدع. فهذا معنى قولي ولكم في القصاص حياة. فالالتزام بالشريعة الالتزام بالسنة هو الاقتصاد في العبادة وليس هو الغلو. وأما يعني أن يبالغ الإنسان في هذا فهو الغالي بأن يسمي هذا الشخص متطرفا أو متعصبا أو جامدا. كذلك العبادات المطلقة التي تعمل في أي وقت، يعني مثلا الصيام، ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وقال أحب أن أصوم لأن هذان أو هذين يومين يعرف فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرف عملي على ربي وأنا صائم. وكذلك أوصى بصيام أيام البيض ونحو ذلك، فتأتي أنت وتقيد رجب بالصوم أو منتصف شعبان بالقيام. طيب قم الليل، قم الليل في أي ليلة، يعني كل ليلة من الليالي إذا قمت فأنت على خير ومطلوب منك، فلماذا تخصص بالمكان أو تخصص بالزمان؟ إذا ورد دليل على التخصيص خصصه به، إذا لم يرد دليل على التخصيص فمن أين لك دليل على التخصيص؟ يعني لا تقوم الليل إلا إذا جاءت ليلة معينة فقط، هذا التحديد غير صحيح، وإنما إذا ورد تحديد من الشرع نقبله، لم يرد تحديد من الشرع مثل هذا الصلاة صلاة قيام الليل فهي عامة في كل ليلة من الليالي، ينزل ربنا في كل ثلث من الليل من كل ليلة من الليالي إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، فهذا فضل من الله عز وجل لكل عبد من العباد لا يختص بأحد، كل من قام وأخلص في الدعاء فإن الله عز وجل يعطيه هذا، فلا نخصه بشخص ولا نخصه أيضا يعني بزمن نقول ليلة من الليالي وبقية الليالي لا يعني يدخل فيها هذا المعنى. طبعا هناك على ضوء هذه القواعد التي ذكرت لكم هناك أشياء تفعل في الجنائز تعتبر يعني من البدع. فمن ذلك يقول بعضهم أنه يعتقد أن الشيطان أو الشياطين يعرضون له واحد في صورة أبيه في صورة يهودي، واحد في صورة أمه في صورة نصراني، ومن أجل أن يحرف عقيدته إلى اليهودية أو النصرانية. فيقول هذا الاعتقاد باطل، لم يرد به دليل ثابت لا من كتاب ولا من سنة ولا أقوال السلف الصالح رضوان الله عليه. كذلك بعض الناس يترك الشغل 7 أيام إذا حضر الميت، يترك الشغل 7 أيام ويعتقد أن هذا من السنة، وهذا غير صحيح. يعني العمل لا يترك العمل لموت ميت، فالإنسان يعمل. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بأمر خلافة المسلمين، ولهذا تكلم بكلام، وكان عمر يقول يعني أني زورت في نفسي كلاما لأقوله وحسنه من أجل أن يثني به على أبي بكر. ففي هذه الحالة قال أبو بكر منا الأمراء ومنكم الوزراء، وحسم الموقف وقال لعمر امدد يدك لأبايعك أو لأبي عبيدة. فقال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، قال أفلا نرضك لدنيانا؟ فهذا هو حسم في الموقف، فاشتغل بما هو أهم وما هو يعتبر من الأمور المهمة وترك الجنازة. ثم لما جاء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا وشارك بذلك، ولكنه في أول الأمر أثبت أمرا مهما يتعلق بأمر المسلمين، وهو أن يكونوا يعني تحت إمام واحد ولا تحصل الفرقة، وكادت تحصل بين أنصار ومهاجرين. هذا يقول منا أمير ومنكم أمير، هذا يقول لا منا الأمراء ومنكم الوزراء، وهكذا كاد يقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لولا أن سلم الله عز وجل. فقوله يترك الشغل هذا من الأمور المبتدعة التي لم تترد، والمسلم يعني خلق للعمل وخلق للإنتاج وخلق للإسهاب في عمل الخير. فقال بعض أهل العلم لما مات له يعني ولد فقالوا له يعني تخرج للدرس؟ قال نعم والله لا أجمع بين مصيبتين، لأن الموت الولد مصيبة، هذا حق مصيبة ينبغي له الصبر، ولكن ترك الدرس يعتبر مصيبة. فقال والله لا أجمع بين مصيبتين، تكفي مصيبة واحدة. كذلك ما يعتقد بعضهم يقول أن روح الميت تأتي وتحوم حول المكان الذي مات فيه، هذه من الاعتقادات الباطلة. وكذلك قول بعضهم يعني النساء يتفقن على الإحداد مثلا وعدم التعامل التعاطي الزينة لعام ثابت، ثم إذا انتهى العام جاءوا فتزينت أحسن زينة ويسمى بفك الحجر. هذا كله من الخرافات ومن الأباطيل ومن البدع التي ما كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الإحداد يعني لا تحد المرأة، الرجل لا يحد، لا يجوز له أن يحد، وكذلك المرأة تحد على زوج 4 أشهر و10 وعلى غيره 3 كما ورد في الحديث الصحيح الثابت. وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز. وليس معنى الإحداد هو أنها لا تتطيب ولا تلبس أحسن الثياب، لكن ليس معناه أنها تبقى يعني في تغل وسخ، لا، إنما تبتعد عن الزينة والطيب اللذان يدعوانها إلى النكاح. وأما ما عدا ذلك فكونها تغتسل وكونها تلبس نظيف هذا لا لا, لا شيء فيه. كذلك من البدع الإعلان، ويوجد في بلاد من بلاد المسلمين أن يعلن عن الميت على المنابر، وكذلك أحيانا بالميكروفونات، وبعضهم أيضا تحمل أكاليل الورد والزهور أمامهم، وكذلك يكون الصور صور الميت تكون مرتفعة ويطاف به أحيانا على الأضرحة، يطاف به على الأسواق والأماكن العامة ويقال هذه جنازة فلان بن فلان، كل هذه المناداة عليها تعتبر من الأمور المبتدعة التي يعني وقعت في هذه الأمة. كذلك بعضهم يكتب أدعية على الكفن أو يضع معه مصحف أو نحو ذلك، فهذه كذلك من البدع التي لا تجوز، لأنه ما ينفعه في هذه الحالة إلا ما كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفعه من عمل أو ولد صالح يدعو له ويستمر أو الدعاء أو العلم. كذلك هناك عادات في بعض بلاد الشام وغيرها مثل إراقة الدماء يعني دماء الخرفان أو الجاموس أو نحو ذلك على الجنازة، فهذا يعتبر يعني من البدع التي لا تجوز. كذلك الأذان عند إدخال الميت يعتبر من الأمور المبتدعة، والتبرك بأن يجعل شيء من قبور الصالحين في كفن الميت أو في قبره هذا لا يجوز. ما كان أصحاب رسول الله وقبره موجود عندهم ما كانوا يأخذون شيئا من قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. كذلك أفعال الناس الآن مثل التعزية على 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 القبر نفسه، يصف الناس ويتعازون، وكذلك التعزية الاجتماع لها وتكون مظهر من المظاهر، ويعني إقامة الحفلات حفلات الأكل ونحو ذلك هذه تعتبر من النياحة على الميت، ولا شك أن النياحة على الميت تعتبر من أمور البدعة. كذلك الاجتماع، اجتماع الرجال والنساء أو الرجال عند القبور وتلاوة القرآن هذه تعتبر من الأمور المبتدعة التي لا تجوز، لأن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قصد القبر من أجل أن يدعو، وإنما تقصد القبور من أجل الزيارة والسلام، وأما أن يأتي للقبر قاصدا من أجل أن يدعو أو من أجل أن يكون بهيئة الصلاة وفيه ذلة وانكسار فهذا لا يجوز، لأن هذه الهيئة إنما تجوز في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك السؤال للمقبورين هذا لا يجوز، ولو كان في أمور يقدر عليه غيرهم من الأحياء، لأنهم لا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع من أول الأمر حتى يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أليس ابتداء من عنده؟ كذلك بعض المجاورات، ما يفعله بعض الناس في خلواتهم فيجاورون القبر فترة من الزمن، هذا يعتبر من الأمور المبتدعة التي لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يأتي إلى المسجد النبوي لا لقصد الصلاة فيه فقط، وإنما من أجل أن يقصد دائما الزيارة والسلام ولو كان على بعد، فهو لو ما صلى يعني لو الصلاة في المسجد بألف صلاة وهي مطلوبة ويعني فيها أجر عظيم، لكن ينبغي أن تكون نيته أصلا للمجيء إلى المسجد لهذا المعنى فهو الصلاة فيه، فإذا يعني حصل له يعني الشرف بالمجيء إلى المسجد يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بجوار القبر. أما ما يفعله الناس الآن من السلام على البعد أو من وضع اليمين على اليسار واستقبال القبر وهو بعيد فهذا خلاف ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويسعنا ما وسعه، فأنت إذا كنت تريد محبة الرسول اذهب إليه وسلم، اذهب إلى القبر وسلم السلام المشروع. وكذلك لا تعتقد أن صلاتك لا تتم إلا إذا فعلت مثل هذا، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذا، فأنت تأتي إلى المسجد بقصد الصلاة فيه، وكذلك لا تقصد الزيارة في كل وقت من الصلاة، لا تقصد أنك كلما تأتي لابد أن تزور، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني هذا فيه حجر لو احتكرنا الصلاة، إنه يعني إحنا ما يكون لنا شرف الصلاة إلا إذا أيضا يعني أتينا وسلمنا في المسجد. طيب والذي في أندونيسيا والذي في أقصى المغرب يعني نحرمه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يصلي وتبلغ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي معرفة هذا وتدبره وإعطاء كل ذي حق حقه، حذر مما يفهمه بعض الناس كما يطلق العبارات المتشدد والمتصلب وعبارة المتطرف على الملتزم، هذه العبارات عبارات سيئة ولا يطلقها إلا أعداء الدين، وإن كانت في صحف في بلاد إسلامية فإن هناك أعداء للدين حتى في هذه البلاد الإسلامية، ويستغلونها فرص فيقولون هذا متشدد هذا متطرف، إذا تمسك بالسنة فربى لحيته وقصر توبة وكذلك يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال لأهل اتقوا الله هذه مخالفات ابتعدوا عنها، قالوا هذا متعصب. متى يكون إذن المسلم الحق؟ إذا ما عاد المجتمع إذا ذاب فيه الدين وذاب فيه الجنس هذا يعتبر يعني إنسان اجتماعي. هذه كلمة اجتماعي أو كلمة متعصب أو كلمة متطرف من الكلمات التي تطلق من أجل تنفير الناس من الالتزام بالدين. لما كان الجهمية والمعتزلة يقولون للذي يثبت الصفة هذا مشبه هذا مجسم، يريدون بهذا أن من أتى من بعد لا يتبع طريق هؤلاء الناس فيبتعد عن إثبات الصفة. هذه هي الشنشنة المعروفة من أخزر، فالذين يقولون هذا متعصب وهذا تشدد وهذا تطرف والتعصب الديني كما يقولون، هذه الكلمة لا تقال إلا من أجل تكريه الشباب والشابات في الالتزام بالدين، حتى يخشى لأنه الآن ضعيف وهو لم يلتزم بأحكام الدين، فلما يأتي لأحكام الدين يخشى أن يقال عليه متعصب ومتعجل ومعقد فيخشى من هذا فيترك الدين، وهذه من الأمور الخطيرة جدا في هذا الباب. فأيضا هذا الالتزام بأحكام الشرع لا يسمى غلوا بل هو اقتصاد، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هي قتل لا شك وإزهاق روح، لكن انظر إلى أن هذا الإزهاق كان حياة، حياة لمن؟ حياة للمجتمع، لأنه كان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، ولكن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، فجعل الموت طريقا للحياة. لما كان الإنسان يعلم أنه يقتل إذا قتل خف عن القتل، وإلا كم في شخص يريد أن يقتل، وكم في إنسان إذا أهين أو حصل له شيء يريد أن يتخلص من هذا الشخص بأي وسيلة، لكن إذا علم أنه يقتل ويقاد به عندئذ ابتدع. وهذا معنى قولي ولكم ذو قصاص حياة. فالالتزام بالشريعة الالتزام بالسنة هو الاقتصاد بالعبادة وليس هو الغلو. وأما يعني أن يبالغ الإنسان في هذا فهو الغالي في أن يسمي هذا الشخص متطرفا أو متعصبا أو جامدا. كذلك العبادات المطلقة التي تعمل في أي وقت، يعني مثلا الصيام، ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وقال أحب أن أصوم لأن هذان أو هذين يومين يعرف فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرف عملي على ربي وأنا صائم. وكذلك أوصى بصيام أيام البيض ونحو ذلك. فتأتي أنت وتقيد رجب بالصوم أو منتصف شعبان بالقيام، طيب قم الليل، قم الليل في أي ليلة، يعني كل ليلة من الليالي إذا قمت فأنت على خير ومطلوب منك، فلماذا تخصص بالمكان أو تخصص بالزمان؟ إذا ورد دليل على التخصيص خصصه به، إذا لم يرد دليل على التخصيص فمن أين لك دليل على التخصيص؟ يعني لا تقوم الليل إلا إذا جاءت ليلة معينة فقط، هذا التحديد غير صحيح، وإنما إذا ورد تحديد من الشرع نقبله، لم يرد تحديد من الشرع مثل هذا الصلاة صلاة قيام الليل فهي عامة في كل ليلة من الليالي، ينزل ربنا في كل ثلث من الليل من كل ليلة من الليالي إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، فهذا فضل من الله عز وجل لكل عبد من العباد لا يختص بأحد، كل من قام وأخلص بالدعاء فإن الله عز وجل يعطيه هذا، فلا نخصه بشخص ولا نخصه أيضا يعني بزمن نقول ليلة من الليالي وبقية الليالي لا يعني يدخل فيها هذا المعنى. طبعا هناك على ضوء هذه القواعد التي ذكرت لكم هناك أشياء تفعل في الجنائز تعتبر يعني من البدع، فمن ذلك يقول بعضهم أنه يعتقد أن الشيطان أو الشياطين يعرضون له، واحد في صورة أبيه في صورة يهودي، واحد في صورة أمه في صورة نصراني، ومن أجل أن يحرف عقيدته إلى اليهودية أو النصرانية، فيقول هذا الاعتقاد باطل لم يرد به دليل ثابت لا من كتاب ولا من سنة ولا أقوال السلف الصالح رضوان الله عليه. كذلك بعض الناس يترك الشغل 7 أيام إذا حضر الميت، يترك الشغل 7 أيام ويعتقد أن هذا من السنة، وهذا غير صحيح، يعني العمل لا يترك العمل لموت ميت، فالإنسان يعمل. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بأمر خلافة المسلمين، ولهذا تكلم بكلام، وكان عمر يقول يعني أني زورت في نفسي كلاما لأقوله وحسنه من أجل أن يثني به على أبي بكر. ففي هذه الحالة قال أبو بكر منا الأمراء ومنكم الوزراء، وحسم الموقف وقال لعمر امدد يدك لأبايعك أو لأبي عبيدة. فقال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، قال أفلا نرضك لدنيانا؟ فهذا هو حسم في الموقف، فاشتغل بما هو أهم وما هو يعتبر من الأمور المهمة وترك الجنازة. ثم لما جاء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا وشارك بذلك، ولكنه في أول الأمر أثبت أمرا مهما يتعلق بأمر المسلمين، وهو أن يكونوا يعني تحت إمام واحد ولا تحصل الفرقة، وكادت تحصل بين أنصار ومهاجرين. هذا يقول منا أمير ومنكم أمير، هذا يقول لا منا الأمراء ومنكم الوزراء، وهكذا كاد يقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لولا أن سلم الله عز وجل. فقوله يترك الشغل هذا من الأمور المبتدعة التي لم نترد، والمسلم يعني خلق للعمل وخلق للإنتاج وخلق للإسهاب في عمل الخير. فقال بعض أهل العلم لما مات له يعني ولد فقالوا له يعني تخرج للدرس؟ قال نعم والله لا أجمع بين مصيبتين، لأن الموت الولد مصيبة، هذا حق مصيبة ينبغي له الصبر، ولكن ترك الدرس يعتبر مصيبة. فقال والله لا أجمع بين مصيبتين، تكفي مصيبة واحدة. كذلك ما يعتقد بعضهم يقول أن روح الميت تأتي وتحوم حول المكان الذي مات فيه، هذه من الاعتقادات الباطلة. وكذلك قول بعضهم يعني النساء يتفقن على الإحداث مثلا وعدم التعامل تعاطي الزينة لعام ثابت، ثم إذا انتهى العام جاءوا فتزينت أحسن زينة ويسمى بفك الحجر. هذا كله من الخرافات ومن الأباطيل ومن البدع التي ما كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الإحداد يعني لا تحد المرأة، الرجل لا يحد، لا يجوز له أن يحد، وكذلك المرأة تحد على زوج 4 أشهر و10 وعلى غيره 3 كما ورد في الحديث الصحيح الثابت. وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز. وليس معنى الإحداد هو أنها لا تتطيب ولا تلبس أحسن الثياب، لكن ليس معناه أنها تبقى يعني في تغل وسخ، لا، إنما تبتعد عن الزينة والطيب اللذان يدعوانها إلى النكاح. وأما ما عدا ذلك فكونها تغتسل وكونها تلبس نظيف هذا لا لا, لا شيء فيه. كذلك من البدع الإعلان، ويوجد في بلاد من بلاد المسلمين أن يعلن على الميت على المنابر، وكذلك أحيانا بالميكروفونات، وبعضهم أيضا تحمل أكاليل الورد والزهور أمامهم، وكذلك يكون الصور صور الميت تكون مرتفعة ويطاف به أحيانا على الأضرحة، يطاف به على الأسواق والأماكن العامة ويقال هذه جنازة فلان بن فلان. كل هذه المناداة عليها تعتبر من الأمور المبتدعة التي يعني وقعت في هذه الأمة. كذلك بعضهم يكتب أدعية على الكفن أو يضع معه مصحف أو نحو ذلك، فهذه كذلك من البدع التي لا تجوز، لأنه ما ينفعه في هذه الحالة إلا ما كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفعه من عمل أو ولد صالح يدعو له ويستمر أو الدعاء أو العلم. كذلك هناك عادات في بعض بلاد الشام وغيرها مثل إراقة الدماء، يعني دماء الخرفان أو الجاموس أو نحو ذلك على الجنازة، فهذا يعتبر يعني من البدع التي لا تجوز. كذلك الأذان عند إدخال الميت يعتبر من الأمور المبتدعة، والتبرك بأن يجعل شيء من قبور الصالحين في كفن الميت أو في قبره هذا لا يجوز. ما كان أصحاب رسول الله وقبره موجود عندهم ما كانوا يأخذون شيئا من قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. كذلك أفعال الناس الآن مثل التعزية على 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 القبر نفسه، يصف الناس ويتعازون، وكذلك التعزية الاجتماع لها لها وتكون مظهر من المظاهر، ويعني إقامة الحفلات حفلات الأكل ونحو ذلك هذه تعتبر من النياحة على الميت، ولا شك أن النياحة على الميت تعتبر من أمور البدعة. كذلك الاجتماع، اجتماع الرجال والنساء أو الرجال عند القبور وتلاوة القرآن، هذه تعتبر من الأمور المبتدعة التي لا تجوز لأنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قصد القبر من أجل أن يدعو، وإنما تقصد القبور من أجل الزيارة والسلام، وأما أن يأتي للقبر قاصدا من أجل أن يدعو أو من أجل أن يكون بهيئة الصلاة وفيه ذلة والحساب، فهذا لا يجوز، لأن هذه الهيئة إنما تجوز في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك السؤال للمقبورين هذا لا يجوز، ولو كان في أمور يقدر عليه غيرهم من الأحياء، لأنهم لم يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع من أول الأمر حتى يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أليس ابتداء من عنده؟ كذلك بعض المجاورات، ما يفعله بعض الناس في خلواتهم فيجاورون القبر فترة من الزمن، هذا يعتبر من الأمور المبتدعة التي لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يأتي إلى المسجد النبوي لا لقصد الصلاة فيه فقط، وإنما من أجل أن يقصد دائما الزيارة والسلام ولو كان على بعد، فهو لو ما صلى، يعني لو الصلاة في المسجد بألف صلاة وهي مطلوبة ويعني فيها أجر عظيم، لكن ينبغي أن تكون نيته أصلا للمجيء إلى المسجد لهذا المعنى وهو الصلاة فيه، فإذا يعني حصل له يعني الشرف بالمجيء إلى المسجد يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بجوار القبر. أما ما يفعله الناس الآن من السلام على البعد أو من وضع اليمين على اليسار واستقبال القبر وهو بعيد، فهذا خلاف ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويسعنا ما وسعه، فأنت إذا كنت تريد محبة الرسول اذهب إليه وسلم، اذهب إلى القبر وسلم السلام المشروع. وكذلك لا تعتقد أن صلاتك لا تتم إلا إذا فعلت مثل هذا، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذا، فأنت تأتي إلى المسجد بقصد الصلاة فيه، وكذلك لا تقصد الزيارة في كل وقت من الصلاة، لا تقصد أنك كلما تأتي لابد أن تزور، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثكم، يعني هذا فيه حجر لو احتكرنا الصلاة، إنه يعني إحنا ما يكلنا شرف الصلاة إلا إذا أيضا يعني أتينا وسلمنا في المسجد. طيب والذي في أندونيسيا والذي في أقصى المغرب، يعني نحرمه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يصلي وتبلغ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي معرفة هذا وتدبره وإعطاء الذي حق حقه.